الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وفي حديث الباب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها كما قال الجمهور خلافا لمالك، وظاهر الحديث أن العادة مقدمة على التمييز كما هو مذهب أحمد خلافا للشافعي. وفي حديث الباب أن الحائض تترك الصلاة ولا تقضيها. وفي الحديث وجوب اغتسال الحائض بعد انتهاء مدة عادة الحيض ولو كانت المرأة مستحاضة. وفي الحديث أيضا وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة، وفيه استحباب الاغتسال لذلك. ثم ذكر المصنف حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، والبخاري لم يقل بعد الطهر. وقول الصحابي كنا يأخذ حكم المرفوع على أرجح القولين عند الأصوليين، فيكون من قبيل السنة الإقرارية. وفي الحديث أن الصفرة والكدرة في وقت الحيض حيض، وبعد الطهر ليستا من الحيض، وعلامة الطهر انقطاع الدم أو القصة البيضاء، خلافا لأبي يوسف من الحنفية في بعض ذلك. وأما المياه التي تخرج من المرأة فإنها نجسة كلها، لكنها ليست حيضا. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وفي الحديث جواز مؤاكلة الحائض ومخاطبتها ونحو ذلك من الأفعال. وقوله النكاح المراد به الوطء دون العقد، وقد استدل به على جواز الاستمتاع بما بين الركبة والسرة في غير الفرج كما هو مذهب أحمد، فإنه يجوز عنده الاستمتاع بالحائض فيما بين الركبة والسرة في غير الفرج. وذهب الأئمة الثلاثة إلى منعه، واستدلوا بحديث ذكره المؤلف بعد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ومذهب أحمد أقوى، لأن الفعل لا يؤخذ منه منع ما عداه. وفي الحديث جواز النوم مع الحائض ومضاجعتها وقبلتها، وفيه أن بدن الحائض طاهر وكذلك ثيابها. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. ورواة هذا الحديث ثقات أئمة، وأكثرهم يرويه مرفوعا، فلا تضر هذا الحديث رواية الوقف ولا الاضطراب. وفي الحديث تحريم وطئ الحائض ووجوب الكفارة بذلك كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور في الكفارة، ومذهب أحمد أقوى لصحة الحديث الباب، ومقدار الكفارة فيه خلاف، والأظهر أن المرأة مخير بين الدينار ونصفه، والدينار قرابة 5 غرامات من الذهب. وظاهر حديث الباب أن الكفارة تجب على الناس والجاهل والمكره، لأن هذه الأمور لا تؤثر على خطاب الوضع. وأما المرأة فالمذهب وجوب الكفارة عليها إن طاوعت، ولم أجد فيه دليلا إلا القياس مع الفرق، والأصل براءة الذمة. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، متفق عليه في حديث طويل. وفي الحديث منع الحائض من الصلاة والصوم هو محل إجماع. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جئنا سرف، وهو مكان، حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل. وفيه أن الحائض تغتسل للإحرام وتحرم، وتقف بعرفة، وتبيت بمزدلفة وبمنى، وترمي الجمرات، وتقصر من شعرها، وأن هذه الأفعال صحيحة مجزئة منها، ويلحق بالحائض في ذلك الجنب. وعلم منه أن الطهارة لا تجب لهذه الأفعال، وظاهر حديث الباب جواز السعي منها لأنه ليس طوافا بالبيت، ويؤخذ من حديث الباب تحريم الطواف بالبيت من الحائض ولو خافت فوات رفقتها. ويدل عليه حديث صفية أحابستنا هي، مما يدل على أن الحائض تحبس رفقتها إذا لم تطف طواف الحج، وأنه لا يجوز لها الطواف بحال، سواء كان الطواف للحج أو العمرة أو للقدوم أو للتطوع أو للوداع، مع عدم وجوب طواف الوداع على الحائض. ويؤخذ من حديث الباب أنها لو طافت وهي حائض لم يصح طوافها، لأن النهي يقتضي الفساد. ويؤخذ من الحديث أنها لا يحل لها أن تستذفر فتطوف مهما كانت ظروفها، وسيأتي له مزيد بيان في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث معاذ بن جبل، وهو أنصاري شهد العقبة وبدرا والمشاهد، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما، توفي سنة 18 رضي الله تعالى عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، وهو أبو داود وضعفه، وقال ليس بالقوي، لأن راويه عن معاذ عبد الرحمن بن عائذ، ولم يثبت له سماع منه، وفي إسناده سعيد بن عبد الله الأغطش فيه جهالة، وفي إسناده بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، وقد قيل بأنه توبع فتبقى علة الجهالة والإرسال، وقد سبقت هذه المسألة قريبا. ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلى النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم، لكن فيه مسة الأزدية وهي مجهولة. وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة لكن بأسانيد ضعيفة جدا، ومن ثم لا تصل إلى درجة أن يقوي بعضها بعضا، ولكنه ورد عن جماعة من الصحابة منهم أنس وعثمان بن أبي العاص موقوفا عليهم رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف في زمانهم. قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وكون أكثر النفاس 40 يوما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وورد عن الشافعي ومالك أنه 60 يوما، ولم يرد تحديد لأقل النفاس، فمتى توقف الدم وجبت الصلاة والصيام. والنفساء تأخذ أحكام الحائض إلا في العدة، فلا تحسب النفاس في العدة، وكذلك في البلوغ، فليس النفاس من علامات البلوغ لحصول البلوغ بالإنزال قبل الحمل، ولا يحسب النفاس في مدة الإيلاء، ولا يحصل بالنفاس استبراء، ولا يفرق بالنفاس بين السنة والبدعة في الطلاق بخلاف الحيض. وبذلك انتهى الكلام عن أحاديث الطهارة في كتاب بلوغ المرام، وعددها 142 حديثا. وذكر المؤلف بعد ذلك كتاب الصلاة، ولا شك أن الصلاة من أركان دين الإسلام، وأن لها منزلة عظيمة في دين الإسلام، وقد فرضت ليلة المعراج، وينبغي بأهل الإسلام أن يحرصوا عليها وأن يواظبوا عليها، وهي من العلامات المفرقة عند كثير من أهل العلم بين الإسلام والكفر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.